بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة زدني العلمية أن تقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الجامع من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ جابر بن علي محمد مهجري حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الشيخ هادي بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى العلمية الثالثة المقامة بجامع العليا بمحافظة صامطة في شهر رجب عام 39 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله جل وعلا فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة. جاء في زيادة عند الإمام النسائي رحمه الله بسند صحيح: وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأكارم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع المقرون بالعمل الصالح، لأن الغاية من العلم العمل، فإذا خالف العمل العلم صار العلم حجة على صاحبه يوم القيامة، عياذا بالله جل وعلا من ذلك. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصل اللهم وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. اللهم اغفر لنا والمستمعين وشيخنا والدينا والمسلمين والمسلمات. قال أحمد بن علي بن حجر العسقلاني علينا وعليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام، الكتاب الجامع باب الأدب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم.
أكمل. أيها الإخوة، هذا الكتاب الذي ذكره الإمام ابن حجر في آخر كتابه بلوغ المرام وأسماه بالكتاب الجامع. والكتاب مأخوذ من الكتب، الكتاب مأخوذ من الكتب وهو الجمع والضم، الكتاب مأخوذ من الكتب وهو الجمع والضم. وكتاب الجامع يعني أن هذا كتابا جامعا لأحاديث تهذيب النفوس وتزكية النفوس. ولهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله ختم البلوغ بهذه الأحاديث وجمعها في هذا الكتاب الذي هو كتاب الجامع. وهذه الأحاديث كما أسلفت تتعلق بتربية النفوس وتزكيتها وتهذيبها، هذه الأحاديث تتعلق بتربية النفوس وتزكيتها وتهذيبها. ولهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر في هذا الكتاب، في كتابه الجامع، ذكر فيه ستة أبواب، ذكر في هذا الكتاب ستة أبواب في الأدب وفي البر والصلة وفي الزهد والورع وفي الترهيب من مساوئ الأخلاق وفي الترغيب في مكارم الأخلاق، وسادسها في الذكر والدعاء. في هذا الكتاب الجامع ذكر الحافظ ابن حجر غفر الله لنا وله ستة أبواب. الباب الأول باب الأدب، في الأدب، والباب الثاني في البر والصلة، والباب الثالث في الزهد والورع، والباب الرابع في الترهيب من مساوئ الأخلاق، والباب الخامس في الترغيب في مكارم الأخلاق، والباب السادس في الذكر والدعاء. وهذه الأبواب أيها الإخوة جميعها تتعلق بشيء واحد، وهو تهذيب النفوس وتزكيتها وتربيتها. ولهذا بدأ الحافظ ابن حجر رحمه الله بباب الأدب، بدأ بهذا الباب باب الأدب. والأدب أيها الإخوة هو ما يحمد قولا أو فعلا من الأخلاق، الأدب ما يحمد قولا أو فعلا من الأخلاق. ولهذا هذا الحديث دليل على أن الإسلام هو دين المحبة والمودة والإخاء. ولهذا وضع أسبابا تحقق هذه الغايات السامية، ومن هذه الأسباب أنه لا ينبغي للمسلم أن يهمل حقوق أخيه المسلم عليه، لا ينبغي للمسلم إهمال حقوق المسلم على أخيه المسلم. ولهذا بدأ بهذا الباب العظيم وهو باب الأدب، ما يحمد قولا أو فعلا من الأخلاق. وبدأ في هذا الحديث الأول بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، بدأ في هذا الباب بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست. وما هو الحق؟ الحق أيها الإخوة هو الثابت، والمراد الثابت المتأكد للمسلم على أخيه المسلم، والمراد الثابت المتأكد للمسلم على أخيه المسلم. وإلا فحقوق المسلم على المسلم أكثر من ماذا؟ ها يا إخوة، أكثر من ست، أكثر من ست. لكن هذه الست هي الثابتة المتأكدة للمسلم على أخيه المسلم. ولهذا هذا الحديث العظيم الذي رواه الإمام مسلم وانفرد به، ولهذا جاء في لفظ البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا أنه قال عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم خمس، حق المسلم على المسلم خمس. وهذه الرواية عند الإمام البخاري ومسلم، أما الرواية الأولى فهي حق المسلم على المسلم ست، انفرد بها الإمام مسلم فقط، انفرد بها الإمام مسلم فقط. وبدأ بالحق الأول فقال عليه الصلاة والسلام: إذا لقيته فسلم عليه، إذا لقيته فسلم عليه. ولهذا أيها الإخوة، إفشاء السلام له ثمرات عظيمة، إفشاء السلام له ثمرات عظيمة. فمن أسباب ومن ثمرات إفشاء السلام أنه سبب للمحبة، أنه سبب للمحبة ثم لدخول الجنة، أنه سبب للمحبة ثم لدخول الجنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم: لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فدل هذا الحديث العظيم على أن إفشاء السلام سبب للمحبة ثم سبب لدخول الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومصداق ذلك في كتاب الله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إفشاء السلام أيها الإخوة أيضا سبب للسلامة من الكبر، إفشاء السلام سبب للسلامة من الكبر. ولهذا جاء عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفشوا السلام تسلموا، أي تسلموا من الكبر. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن حبان وصححه العلامة الألباني وغفر الله لنا وله. أيضا هذا من ثمار إفشاء السلام على أنه سبب للسلامة من الكبر. والسلام أيها الإخوة قيل معناه من السلم، السلام قيل معناه من السلم بمعنى الأمن. فحينما أقول السلام عليكم فإني أسلم عليك وأؤمنك من جانبي. وقيل على أن السلام مأخوذ من السلامة، على أن السلام مأخوذ من السلامة، أي أسأل الله لك السلامة، أي أسأل الله لك السلامة. فحينما أقول لك السلام عليكم فإني أدعو الله تبارك وتعالى وأسأله لك بالسلامة. وقيل بمعنى الدعاء بالحفظ والرعاية، وقيل بمعنى الدعاء بالحفظ والرعاية. هذه ثلاثة ثلاث معان للسلام. المعنى الأول من السلم بمعنى الأمن، والمعنى الثاني من السلامة أي أسأل الله لك السلامة، والمعنى الثالث بمعنى الدعاء بالحفظ والرعاية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا لقيته فسلم عليه. هذا يدلنا على ماذا؟ ها يا إخوة، يدلنا على أن السلام يكون عند ماذا؟ عند أول اللقاء. يدلنا على أن السلام يكون عند أول اللقاء، فلا يسبقه شيء، فلا يسبقه شيء. ولهذا جاء من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلام قبل الكلام، السلام قبل الكلام. رواه الإمام الترمذي وحسن إسناده العلامة الألباني وغفر الله لنا وله. فإن الإنسان يسلم على أخيه المسلم حتى ولو كان الانقطاع يسيرا، حتى ولو كان الانقطاع يسيرا. فمثلا إذا كان الواحد في المسجد ثم خرج من كان جالسا معه، ثم بعد خمس دقائق التقيا خارج المسجد، فإنه يشرع له ماذا؟ أن يبدأه بماذا؟ أن يبدأه بالسلام، أن يبدأه بالسلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار ثم لقيه فليسلم عليه أيضا. انظروا إلى الشجرة والجدار فقط الحائل بينهما، ومع ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يشرع له ماذا؟ أن يسلم عليه. إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار ثم لقيه فليسلم عليه أيضا. رواه أبو داود وصحح إسناده العلامة الألباني وغفر الله لنا وله. أيضا أيها الإخوة، هذه الجملة إذا لقيته فسلم عليه، هذه الجملة ليس لها مفهوم مخالفة. ليس لها مفهوم إيش؟ إيش معنى مفهوم مخالفة؟ ها؟ يعني العكس، يعني فإذا فارقته فلا أسلم عليه. هذه الجملة ليس لها مفهوم إيش؟ مخالفة، بل إنك تسلم عليه إذا لقيته وإذا ماذا؟ وإذا فارقته. تسلم عليه إذا لقيته وإذا إيش؟ وإذا فارقته. فمثلا إذا دخل رجل الآن فإنه يسلم، يشرع له إيش؟ أن يسلم عند اللقاء. جلس عشر دقائق يشرع له أيضا أن يسلم عند إيش؟ عند الفراق. فهذه الجملة ليس لها مفهوم مخالفة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والإمام الترمذي وقال عنه العلامة الألباني غفر الله لنا وله: حديث حسن صحيح. قال عليه الصلاة والسلام: ثم إذا قام فليسلم عليه، فليست الأولى بأحق من ماذا؟ من الآخرة. فليست الأولى بأحق من الآخرة. هذه الجملة نفهم منها على أنك تسلم عليه إذا لقيته وإذا إيش؟ وإذا فارقته، إذا لقيته وإذا فارقته. والأفضل للمسلم أيها الإخوة أن يبدأ بماذا؟ أن يبدأ بالسلام. الأفضل للمسلم أن يبدأ بالسلام، لأن البدء بالسلام سنة ورده إيش؟ ورده واجب. فالأفضل للمسلم أن يبدأ بماذا؟ أن يبدأ بالسلام. ولهذا جاء في حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قيل يا رسول الله الرجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام؟ الرجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولاهما بالله، أولاهما بالله، أولاهما بالله عز وجل هو الذي يبدأ بالسلام. رواه الإمام الترمذي وصحح إسناده العلامة الألباني غفر الله لنا وله. فانظروا أيها الإخوة الأكارم لهذا الفضل العظيم. ولهذا بين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث على أن الأقرب من الله عز وجل هو الذي يبدأ بماذا؟ هو الذي يبدأ بالسلام. أما أن تجد أخاك المسلم تنتظر أن يبدأك بالسلام أو هو ينتظر أن تبدأه بالسلام، فهذا خلاف ماذا؟ خلاف المشروع للمسلم. المسلم ينبغي له أن يبدأ بماذا؟ بالسلام. أيضا أيها الإخوة السلام ليس خاصا بالمعرفة، السلام ليس خاصا بالمعرفة. بعض الناس للأسف لا يرد السلام إلا على ها يا إخوة
على من
إلا
يعرف.
على من يعرف، وهذا خلاف ماذا؟ خلاف السنة، وهذا خلاف السنة. ولهذا لما جاء ذلكم الرجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله أي الإسلام خير؟ قال يا رسول الله أي الإسلام خير؟ فقال عليه الصلاة والسلام تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، تقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ولهذا بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم على أنك ترد السلام على من عرفت ومن لم تعرف، بخلاف ما يفعله كثير من الناس لا يردون السلام إلا على من يعرف، وهذا خطأ، هذا خلاف للسنة. بل رد السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف، لأن إفشاء السلام كما أسلفنا من أسباب ماذا؟ من أسباب المحبة، ومن أسباب دخول، ومن أسباب دخول الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. والسلام له معان عظيمة كما ذكرناها من الأمن ومن السلامة ومن الدعاء بالحفظ والرعاية. وأيضا أيها الإخوة جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه كما في الصحيحين أنه كان إذا مر بالصبيان سلم عليهم، كان إذا مر بالصبيان سلم عليهم، ثم أخبر على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا ها يا إخوة؟ كان يفعله. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرد السلام على من؟ على الصبيان. هذا يدل على اهتمامه عليه الصلاة والسلام بإفشاء ماذا؟ بإفشاء السلام، بإفشاء السلام. أيضا ذكرنا أيها الإخوة على أن ابتداء السلام سنة، ورده إيش؟ ورده واجب، وهذا هو كلام جمهور العلماء، كلام جمهور العلماء على أن ابتداء السلام سنة ورده ماذا؟ ورده واجب، ورده واجب. هذه المذاكرة في الجملة الأولى، إذا لقيته فسلم، فسلم عليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإذا دعاك ماذا؟ وإذا دعاك فأجبه، إذا دعاك فأجبه. وإجابة الدعوة أيها الإخوة في كلام جمهور العلماء على أن إجابة الدعوة مستحبة، على أن إجابة الدعوة مستحبة، إلا في دعوة الزواج، في دعوة الوليمة، إلا في دعوة الوليمة فإنها إيش؟ فإنها واجبة بشرطين، فإنها واجبة بشرطين. إجابة الدعوة بشكل عام ما حكمها يا إخوة؟ مستحبة، إلا إذا كانت في الوليمة فإنها إيش؟ فإنها واجبة بشرطين. هذان الشرطان هما: أولا ألا يوجد منكر، ألا تشتمل هذه الوليمة على منكر، فإذا اشتملت على منكر ولا تستطيع أن تغير هذا المنكر فإنه لا يجوز لك أن تجيب إيش؟ أن تجيب الدعوة. والشرط الثاني ألا يترتب على إجابة الدعوة ضرر، ألا يترتب على إجابة الدعوة ماذا؟ ضرر. فمثلا إذا كنت تعلم على أنك إذا سهرت الليل فإن صلاة الفجر تفوتك، ففي هذه الحالة نقول لك ماذا؟ ها؟ لا تذهب إلى الوليمة، لأن هذا ضرر يترتب ويتسبب في فساد منفعة عظمى، وهي الاستيقاظ لماذا؟ لصلاة الفجر، الاستيقاظ لصلاة الفجر. فإجابة الدعوة إذا لم تشتمل على منكر ولا يترتب عليها ضرر فإنه يجب عليك أن تجيب هذه الدعوة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على أن إجابة الدعوة إما أن تطعم، وإما أن ماذا؟ وإما أن تدعو، أن تصلي. والصلاة بمعنى إيش؟ بمعنى الدعاء. ولهذا ذكر العلماء على أنه إذا دعاك إلى وليمة وكنت صائما فإما أن يكون صيامك واجب، إما أن يكون صيامك واجب فإنك لا تفطر وتجيب هذه الدعوة، تسلم عليه ثم تعتذر، تعتذر منه. أما إذا كان صيامك مستحبا فأنت مخير، فأنت مخير بين الأصلح لك، إما أن تفطر وتأكل من هذه الوليمة، وإما أن تدعو له، تسلم عليه وتعتذر منه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وإذا دعاك فأجبه. ولعلنا نقف عند هذه الجملة ونستكمل باقي الجمل بإذن الله الليلة القابلة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع، والعمل الصالح، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة زدني العلمية أن تقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الجامع من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ جابر بن علي محمد مهجري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الشيخ هادي بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى العلمية الثالثة المقامة بجامع العليا بمحافظة صامطة في شهر رجب عام 39 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله جل وعلا فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة. جاء في زيادة عند الإمام النسائي رحمه الله بسند صحيح: وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأكارم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع المقرون بالعمل الصالح، لأن الغاية من العلم العمل، فإذا خالف العمل العلم صار العلم حجة على صاحبه يوم القيامة، عياذا بالله جل وعلا من ذلك. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلي اللهم وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. اللهم اغفر لنا والمستمعين وشيخنا والدينا والمسلمين والمسلمات. قال أحمد بن علي بن حجر العسقلاني علينا وعليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام، الكتاب الجامع باب الأدب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم.
أكمل. أيها الإخوة، هذا الكتاب الذي ذكره الإمام ابن حجر في آخر كتابه بلوغ المرام، وأسماه بالكتاب الجامع، والكتاب مأخوذ من الكتب، الكتاب مأخوذ من الكتب وهو الجمع والضم، الكتاب مأخوذ من الكتب وهو الجمع والضم. وكتاب الجامع يعني أن هذا كتابا جامعا لأحاديث تهذيب النفوس وتزكية النفوس. ولهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله ختم البلوغ بهذه الأحاديث وجمعها في هذا الكتاب الذي هو كتاب الجامع. وهذه الأحاديث كما أسلفت تتعلق بتربية النفوس وتزكيتها وتهذيبها، هذه الأحاديث تتعلق بتربية النفوس وتزكيتها وتهذيبها. ولهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر في هذا الكتاب، في كتابه الجامع، ذكر فيه ستة أبواب، ذكر في هذا الكتاب ستة أبواب في الأدب وفي البر والصلة وفي الزهد والورع وفي الترهيب من مساوئ الأخلاق وفي الترغيب في مكارم الأخلاق، وسادسها في الذكر والدعاء. في هذا الكتاب الجامع ذكر الحافظ ابن حجر غفر الله لنا وله ستة أبواب. الباب الأول باب الأدب، في الأدب، والباب الثاني في البر والصلة، والباب الثالث في الزهد والورع، والباب الرابع في الترهيب من مساوئ الأخلاق، والباب الخامس في الترغيب في مكارم الأخلاق، والباب السادس في الذكر والدعاء. وهذه الأبواب أيها الإخوة جميعها تتعلق بشيء واحد، وهو تهذيب النفوس وتزكيتها وتربيتها. ولهذا بدأ الحافظ ابن حجر رحمه الله بباب الأدب، بدأ بهذا الباب باب الأدب. والأدب أيها الإخوة هو ما يحمد قولا أو فعلا من الأخلاق، الأدب ما يحمد قولا أو فعلا من الأخلاق. ولهذا هذا الحديث دليل على أن الإسلام هو دين المحبة والمودة والإخاء. ولهذا وضع أسبابا تحقق هذه الغايات السامية، ومن هذه الأسباب أنه لا ينبغي للمسلم أن يهمل حقوق أخيه المسلم عليه، لا ينبغي للمسلم إهمال حقوق المسلم على أخيه المسلم. ولهذا بدأ بهذا الباب العظيم وهو باب الأدب، ما يحمد قولا أو فعلا من الأخلاق. وبدأ في هذا الحديث الأول بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، بدأ في هذا الباب بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست. وما هو الحق؟ الحق أيها الإخوة هو الثابت، والمراد الثابت المتأكد للمسلم على أخيه المسلم، والمراد الثابت المتأكد للمسلم على أخيه المسلم. وإلا فحقوق المسلم على المسلم أكثر من ماذا؟ ها يا إخوة، أكثر من ست، أكثر من ست، لكن هذه الست هي الثابتة المتأكدة للمسلم على أخيه المسلم. ولهذا هذا الحديث العظيم الذي رواه الإمام مسلم وانفرد به، ولهذا جاء في لفظ البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا أنه قال عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم خمس، حق المسلم على المسلم خمس. وهذه الرواية عند الإمام البخاري ومسلم. أما الرواية الأولى فهي حق المسلم على المسلم ست، انفرد بها الإمام مسلم فقط، انفرد بها الإمام مسلم فقط، وبدأ بالحق الأول فقال عليه الصلاة والسلام: إذا لقيته فسلم عليه، إذا لقيته فسلم عليه. ولهذا أيها الإخوة، إفشاء السلام له ثمرات عظيمة، إفشاء السلام له ثمرات عظيمة. فمن أسباب ومن ثمرات إفشاء السلام أنه سبب للمحبة، أنه سبب للمحبة ثم لدخول الجنة، أنه سبب للمحبة ثم لدخول الجنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فدل هذا الحديث العظيم على أن إفشاء السلام سبب للمحبة ثم سبب لدخول الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومصداق ذلك في كتاب الله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إفشاء السلام أيها الإخوة أيضا سبب للسلامة من الكبر، إفشاء السلام سبب للسلامة من الكبر. ولهذا جاء عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفشوا السلام تسلموا، أي تسلموا من الكبر. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن حبان وصححه العلامة الألباني وغفر الله لنا وله. أيضا هذا من ثمار إفشاء السلام على أنه سبب للسلامة من الكبر. والسلام أيها الإخوة قيل معناه من السلم، السلام قيل معناه من السلم بمعنى الأمن. فحينما أقول السلام عليكم فإني أسلم عليك وأؤمنك من جانبي. وقيل على أن السلام مأخوذ من السلامة، على أن السلام مأخوذ من السلامة، أي أسأل الله لك السلامة، أي أسأل الله لك السلامة. فحينما أقول لك السلام عليكم فإني أدعو الله تبارك وتعالى وأسأله لك بالسلامة. وقيل بمعنى الدعاء بالحفظ والرعاية، وقيل بمعنى الدعاء بالحفظ والرعاية. هذه ثلاث معان للسلام. المعنى الأول من السلم بمعنى الأمن، والمعنى الثاني من السلامة أي أسأل الله لك السلامة، والمعنى الثالث بمعنى الدعاء بالحفظ والرعاية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا لقيته فسلم عليه. هذا يدلنا على ماذا؟ ها يا إخوة، يدلنا على أن السلام يكون عند ماذا؟ عند أول اللقاء. يدلنا على أن السلام يكون عند أول اللقاء، فلا يسبقه شيء، فلا يسبقه شيء. ولهذا جاء من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلام قبل الكلام، السلام قبل الكلام. رواه الإمام الترمذي وحسن إسناده العلامة الألباني وغفر الله لنا وله. فإن الإنسان يسلم على أخيه المسلم حتى ولو كان الانقطاع يسيرا، حتى ولو كان الانقطاع يسيرا. فمثلا إذا كان الواحد في المسجد ثم خرج من كان جالسا معه، ثم بعد 5 دقائق التقيا خارج المسجد، فإنه يشرع له ماذا؟ أن يبدأه بماذا؟ أن يبدأه بالسلام، أن يبدأه بالسلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار ثم لقيه فليسلم عليه أيضا. انظروا إلى الشجرة والجدار فقط، الحائل بينهما، ومع ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يشرع له ماذا؟ أن يسلم عليه. إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار ثم لقيه فليسلم عليه أيضا. رواه أبو داود وصح إسناده العلامة الألباني وغفر الله لنا وله. أيضا أيها الإخوة، هذه الجملة إذا لقيته فسلم عليه، هذه الجملة ليس لها مفهوم مخالفة. ليس لها مفهوم إيش؟ إيش معنى مفهوم مخالفة؟ ها؟ يعني العكس، يعني فإذا فارقته فلا أسلم عليه. هذه الجملة ليس لها مفهوم إيش؟ مخالفة، بل إنك تسلم عليه إذا لقيته وإذا ماذا؟ وإذا فارقته. تسلم عليه إذا لقيته وإذا إيش؟ وإذا فارقته. فمثلا إذا دخل رجل الآن فإنه يسلم، يشرع له إيش؟ أن يسلم عند اللقاء. جلس 10 دقائق يشرع له أيضا أن يسلم عند إيش؟ عند الفراق. فهذه الجملة ليس لها مفهوم مخالفة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والإمام الترمذي وقال عنه العلامة الألباني غفر الله لنا وله: حديث حسن صحيح. قال عليه الصلاة والسلام: ثم إذا قام فليسلم عليه، فليست الأولى بأحق من ماذا؟ من الآخرة. فليست الأولى بأحق من الآخرة. هذه الجملة نفهم منها على أنك تسلم عليه إذا لقيته وإذا إيش؟ وإذا فارقته، إذا لقيته وإذا فارقته. والأفضل للمسلم أيها الإخوة أن يبدأ بماذا؟ أن يبدأ بالسلام. الأفضل للمسلم أن يبدأ بالسلام، لأن البدء بالسلام سنة ورده إيش؟ ورده واجب. فالأفضل للمسلم أن يبدأ بماذا؟ أن يبدأ بالسلام. ولهذا جاء في حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قيل يا رسول الله الرجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام؟ الرجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولاهما بالله، أولاهما بالله، أولاهما بالله عز وجل هو الذي يبدأ بالسلام. رواه الإمام الترمذي وصحح إسناده العلامة الألباني غفر الله لنا وله. فانظروا أيها الإخوة الأكارم لهذا الفضل العظيم. ولهذا بين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث على أن الأقرب من الله عز وجل هو الذي يبدأ بماذا؟ هو الذي يبدأ بالسلام. أما أن تجد أخاك المسلم تنتظر أن يبدأك بالسلام أو هو ينتظر أن تبدأه بالسلام، فهذا خلاف ماذا؟ خلاف المشروع للمسلم. المسلم ينبغي له أن يبدأ بماذا؟ بالسلام. أيضا أيها الإخوة السلام ليس خاصا بالمعرفة، السلام ليس خاصا بالمعرفة. بعض الناس للأسف لا يرد السلام إلا على ها يا إخوة
على من
إلا
يعرف.
على من يعرف، وهذا خلاف ماذا؟ خلاف السنة، وهذا خلاف السنة. ولهذا لما جاء ذلكم الرجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله أي الإسلام خير؟ قال يا رسول الله أي الإسلام خير؟ فقال عليه الصلاة والسلام تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، تقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ولهذا بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم على أنك ترد السلام على من عرفت ومن لم تعرف، بخلاف ما يفعله كثير من الناس لا يردون السلام إلا على من يعرف، وهذا خطأ، هذا خلاف للسنة. بل رد السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف، لأن إفشاء السلام كما أسلفنا من أسباب ماذا؟ من أسباب المحبة، ومن أسباب دخول، ومن أسباب دخول الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. والسلام له معان عظيمة كما ذكرناها من الأمن ومن السلامة ومن الدعاء بالحفظ والرعاية. وأيضا أيها الإخوة جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه كما في الصحيحين أنه كان إذا مر بالصبيان سلم عليهم، كان إذا مر بالصبيان سلم عليهم، ثم أخبر على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا؟ ها يا إخوة كان يفعله، النبي عليه الصلاة والسلام كان يرد السلام على من؟ على الصبيان. هذا يدل على اهتمامه عليه الصلاة والسلام بإفشاء ماذا؟ بإفشاء السلام، بإفشاء السلام. أيضا ذكرنا أيها الإخوة على أن ابتداء السلام سنة، ورده إيش؟ ورده واجب، وهذا هو كلام جمهور العلماء، كلام جمهور العلماء على أن ابتداء السلام سنة ورده ماذا؟ ورده واجب، ورده واجب. هذه المذاكرة في الجملة الأولى، إذا لقيته فسلم، فسلم عليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإذا دعاك ماذا؟ وإذا دعاك فأجبه، إذا دعاك فأجبه. وإجابة الدعوة أيها الإخوة في كلام جمهور العلماء على أن إجابة الدعوة مستحبة، على أن إجابة الدعوة مستحبة، إلا في دعوة الزواج، في دعوة الوليمة، إلا في دعوة الوليمة فإنها إيش؟ فإنها واجبة بشرطين، فإنها واجبة بشرطين. إجابة الدعوة بشكل عام ما حكمها يا إخوة؟ مستحبة، إلا إذا كانت في الوليمة فإنها إيش؟ فإنها واجبة بشرطين. هذان الشرطان هما: أولا ألا يوجد منكر، ألا تشتمل هذه الوليمة على منكر، فإذا اشتملت على منكر ولا تستطيع أن تغير هذا المنكر فإنه لا يجوز لك أن تجيب إيش؟ أن تجيب الدعوة. والشرط الثاني ألا يترتب على إجابة الدعوة ضرر، ألا يترتب على إجابة الدعوة ماذا؟ ضرر. فمثلا إذا كنت تعلم على أنك إذا سهرت الليل فإن صلاة الفجر تفوتك، ففي هذه الحالة نقول لك ماذا؟ ها؟ لا تذهب إلى الوليمة، لأن هذا ضرر يترتب ويتسبب في فساد منفعة عظمى، وهي الاستيقاظ لماذا؟ لصلاة الفجر، الاستيقاظ لصلاة الفجر. فإجابة الدعوة إذا لم تشتمل على منكر ولا يترتب عليها ضرر فإنه يجب عليك أن تجيب هذه الدعوة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على أن إجابة الدعوة إما أن تطعم، وإما أن ماذا؟ وإما أن تدعو، أن تصلي. والصلاة بمعنى إيش؟ بمعنى الدعاء. ولهذا ذكر العلماء على أنه إذا دعاك إلى وليمة وكنت صائما فإما أن يكون صيامك واجب، إما أن يكون صيامك واجب فإنك لا تفطر وتجيب هذه الدعوة، تسلم عليه ثم تعتذر منه. أما إذا كان صيامك مستحبا فأنت مخير بين الأصلح لك، إما أن تفطر وتأكل من هذه الوليمة، وإما أن تدعو له تسلم عليه وتعتذر منه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وإذا دعاك فأجبه. ولعلنا نقف عند هذه الجملة ونستكمل باقي الجمل. بإذن الله الليلة القابلة، نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.